ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير حديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، والمعروف بصحيح البخاري. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة بدايته.
نعم.
طيب، استعن بالله، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة.
نعم.
قال: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة.
نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة.
نعم، اقرأ.
وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
نعم. هذا الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث سعيد عن أبي هريرة، من طريق سعيد عن أبي هريرة، أو من طريق الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فيه فضل مسجد مكة والمدينة. بل فضل هذه المساجد 3، وذلك أنه نهى عن شد الرحل، وهو كناية عن السفر، لأن من لوازم السفر شد الرحال، فعبر بهذا اللازم عن المعنى وهو السفر، فقال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. الاستثناء هنا أو المستثنى منه محذوف، فإما أن يقدر عاما لا تشد الرحال إلى أي مكان أو على أي حال إلا ثلاث مساجد، فحينئذ لا يجوز السفر لتجارة ولا لزيارة ولا لعلاج ولا لطلب علم إلا هذه الثلاث، فلا بد حينئذ أن نقدر معنى خاص، وذلك لأننا لو جعلنا المستثنى منه عام تصادم مع إيش؟ تصادم مع نصوص أخرى كثيرة، الزيارة في الله مثلا، سفر لأجل الزيارة في الله لشخص تحبه في الله كما دل عليه حديث مسلم، وانتظار الملك في مدرجة القرية، وكذلك اتفاق الصحابة على الرحلة في العلم فكانوا يشدون الرحل لطلب العلم، وهكذا. فلابد حينئذ من تقدير معنى خاص أو خصوص في المستثنى منه، فيما يتعلق بالمستثنى منه، أن يقدر مسجد، لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا ثلاثة مساجد، وبهذا يستقيم حينئذ المعنى. قال الحافظ ابن حجر: والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة، وهو لا شد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه، لا شك أنه المقصود إلى مسجد للصلاة فيه يعني، وليس فقط يذهب إليه فقط، يدعو إلى الصلاة فيه، إلا إلى ثلاثة، فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف، لعله يعرض بذلك على شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث أنه قال ابن حجر في الفتح: يشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على تقي الدين بن تيمية، ومن تصر به الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي وغيره لبن تيمية، وهي مشهورة في بلادنا، يعني مناظرة. والحاصل أنهم ألزموا بن تيمية بتحريم شد الرحل إلى قبر سيدنا النبي سيدنا محمد، قال: إذا قدرت هذا وأنه لا يجوز شد الرحل إلى غير المساجد للعبادة والصلاة، إذن يلزم منك أن تحرم شد الرحل لزيارة قبر النبي. طيب هذا اللازم ممنوع ولا لا بأس به؟ لا بأس به. أي نعم. ومن قال أصلا أنه يشد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: وانكرنا صورة ذلك في شرح ذلك من الطرف، في شرح ذلك من الطرفين، وفي شرح ذلك من الطرفين طول. ثم قال: وهي أبشع المسائل المنقولة على ابن تيمية. فرددت وعلق قلت: بل هي أزكى، بل هي من أزكى المسائل، لأنها سد لذريعة الشرك، بالله جل ذي علا. ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز شد الرحل إليه لزيارته أو الدعاء عنده أو الصلاة عنده ولا قبور أحد من الأولياء ولا الصالحين، لأن هذا بدعة. فإن قصد بشد الرحل التقرب لصاحب القبر بشد الرحل والسفر إليه يكون شرك أكبر، تعبد الله بالسفر كما تعبد الله بالسفر تقربا إليه بالحج بطلب العلم بالسفر لوالدين. فالسفر عبادة إذا قصد به معنى شرعي صحيح وريد به وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا لا تعارض بين هذا الحديث وما جاء في أحاديث أخرى تحث على السفر للزيارة في الله محبة في الله، السفر لطلب العلم، لأن التقدير هنا لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا 3 مساجد. نعم. أما قوله فيبطل حينئذ إذا قدرنا مسجد، شوف اسمها، فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال لزيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين. يعني كأنها جعلة أصل وهي لا دليل عليها أصلا. يعني أمر التعبد لا يدل عليه العقل ولا التحسين العقلي. يقول الشافعي من حسن فقد شرع، والمشرع هو الله. فهو يقول من التعبد أن إيش؟ أن تسافر لقبر النبي وقبور الصالحين. وأما من منع، شوف اسمه، وأما من منع باستدلال بحديث لا شد الرحال فلنقدر معنى خاص وهو المسجد صلى فيه. فإذا قدرنا مسجد صلى فيه حينئذ يجوز يبطل قول من أمنع شد الرحل لقبر النبي. يعني ما في إلا هذه المسألة المبتدعة. لو قال لا حتى لا يبطل المعنى في شد الرحل لطلب العلم وهي مشروع بالاتفاق، فما ذهبنا إلا هاتين المسألتين. هذا يدل على التعلق بالبدعة عند بعض الناس تأولا إن كانوا من أهل العلم. ولا شك أن الأجدر أن يقال إيش؟ وبذلك إذا قدرنا مسجد للصلاة فيه إلا 3 مساجد يبطل بذلك قول من منع شد الرحل لما هو يعني مشروع لو كان هناك قائل به. طيب، قال المسجد الحرام هل المسجد الحرام المقصود به كل الحرم أم المقصود به مسجد الكعبة الذي جاء يعني فيه الفضل؟ المقصود مسجد الكعبة، وقد خص بحديث قال أنه ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة في الموضع الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم، لأن التضعيف ورد في مسجده. يعني المسجد المسجد النبوي أيضا اختلفوا فيه، فمنهم من قال هو يشمل المسجد القديم وما حصل من التوسعة، ومنهم من قال في المسجد القديم. النووي يقول ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة في الموضع الذي كان في زمان النبي دون ما زيد فيه بعده، لأن التضعيف إنما ورد في مسجده، وأكد ذلك بقوله وهذا بخلاف مسجد مكة فإنه يشمل جميع مكة. سبحان الله، في 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 كل مسألتين نظر، حيث أن أصح القولين أن التوسعة التي كانت في المسجد النبوي تابعة لأصل المسجد، وأنه لا يعم المسجد الحرام الحرم كله بل مسجد الكعبة. فإذا قال لك قائل لكن النبي قال صلاة في مسجدي هذا وأشار، وإلى الآن سبحان الله الحكومة من عهد العثمانيين أظن وضعوا علامات على المسجد القديم إلى الآن، وهذا قول أنك إذا أردت أن تنال فضل 1000 صلاة صلي في المسجد القديم. وبهذا قال النووي، قال ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة في الموضع الذي كان في زمانه دون ما يزيد بعده، لأن النبي قال في مسجدي هذا، وهذا الذي قاله رحمه الله فيه نظر، بل يشمل هذا الفضل العظيم أيضا ما زيد في مسجده. ويدل على هذا وأنه الأصح أنها لما وقعت التوسعة في عهد عمر وما بعده لم يأمر الناس ويصيح فيهم أن لا تصلوا إذا أردتم الفضل إلا في المسجد القديم، سمح لهم يصلون في التوسعة، وهو من أحرص الناس على إيش، وهو أحرص الناس وقتها على الخير، وقال يطع الناس بكر عمر يرشده، فكيف يقرهم على غير الرشاد يصلوا في التوسعة، وكيف يوسع ولا يعلمهم أن ما زيد لا يدخل 1000 صلاة، هذا محال. فيدل ذلك على أن 1000 صلاة تشمل المسجد القديم وما زيد فيه، وهذا هو الحق. المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة كما خرج الإمام أحمد في مسنده وصححه ابن حبان من طريق عطاء عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة، من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا، فدل على المسجد الحرام 100,000 صلاة. قال ابن عبد البر واختلف على ابن الزبير في رفع وقفه، ومن رفعه أحفظ وأثبت، ومثله ولو كان موقوفا يعني لا يثبت بالرأي. إذن هنيئا لمن استجمع قواه وتوكل على الله وكان له نصيب من الصلوات في المسجد الحرام، والبائس من فرط أو لم يرفع رأسا بذلك. فقد قال المقري أبو بكر النقاش في تفسيره. حسبت الصلاة بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام، وجدت صلاة واحدة بالمسجد الحرام تعدل 55 سنة و6 أشهر و20 ليلة، هذه واحدة صلاة. فكيف من اعتاد كمن يفعله بعض أهل جدة، يذهب وقت فرغهم يصلون المغرب والعشاء أو العصر والمغرب والعشاء يوم الجمعة، فنسألك اللهم من فضلك. ومن المسجد الأقصى فالصلاة فيه في أصح الأقوال أو الروايات، وقد جاءت رواية 500 ورواية 250 أنها ب250 إيش صلاة. طيب، واستدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على المدينة، لأنه لما كانت صلاة مكة 100,000 دل على شرف هذه البقعة، فإن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها مما تكون العبادة فيها يعني مرجوح، وهو قول الجمهور أن مكة إيش أفضل مدينة، هذا قول الجمهور. قال مالك وحكي عن مالك، وفي قال ابن وهب مطرف ابن حبيب من أصحابه أن مكة إيش أفضل، لكن المشهور عن مالك وأكثر أصحابه تفضيل المدينة. أي نعم. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، فقال مدينة أفضل. إذا ما بين قبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، مع قوله: موضع صوت أحدكم خير من الدنيا وما فيها. كانت روضة إذن. هذا الاستدلال مرجوح، لأنه قد جاء النص على أن مكة أفضل البقاء. قال ابن عبد البر: هذا الاستدلال بالخبر في غير ما ورد فيه، ولا يقاوم النص الوارد في فضل مكة. ثم ساق حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة، قال: والله إنك لخير أرض الله، لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله. كما وفي رواية أخرى كما في سنة أبي داود: لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهذا الحديث نص في محل الخلاف كما قال ابن عبد البر، فلا ينبغي العدول عنه. وينظر في هذا القول من قال به، أن يقال أفضل البقاع مكة من جهة أنها يرحل يشد الرحل المسجد فيها ويصلى ويجاور، يعني أقصد من جهة الفضل والعبادة، لكن أفضل البقاع للسكن المدينة، حيث أنه جاء في فضل من سكن في المدينة حتى توفي ما لم يأتي في مكة، فإن ما الذي يموت في مكة ما ثبت النبي يشفع له. لكن لمات في المدينة يشفع له، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فعلى كل حال لا نعبر عن النص، لكن جاء تفضيل في المدينة من جهة السكن حتى الموت ما لم يأتي فيش في مكة. فالنبي لم يعد من عاش في مكة حتى مات بالشفاعة، وعد من فعله في المدينة وصبر على حرها ولأوائها وشدتها، مع كون مكة فيها شدة في الحر وضيق بسبب الجبال وعورة. طيب، قيل لكن استثنى عياض البقعة التي دفن فيها النبي في المدينة، فحتى الاتفاق علينا أفضل البقاع. سبحان الله، كيف التفضيل يكون بلا دليل؟ كيف تكون أفضل البقاع؟ أما الاتفاق فينظر فيه، فلو ثبت إجماع انتهينا إليه، لكن قال اتفاق. بعض العلماء يفرق بين الاتفاق والإجماع. الإجماع التحري يكون جميع أمة محمد على غلبة الظن، أما الاتفاق قد يتفق سبعة أو نحو ذلك فيقال اتفاق. طيب، قال: وقال غيره سبب تفضيل البقعة أنها ضمت أعضاءه الشريفة. وعلى كل حال لا يجوز تفضيل بقعة على بقعة كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية إلا بإيش؟ بدليل. فأين الدليل على ذلك؟ واستدل بالحديث على تضعيف الصلاة في المساجد الثلاثة سيما المسجدين، وهو التبويب، مقصد التبويب. وقد قال بعض العلماء أن ذلك مختص بالفرائض 100,000، والألف صلاة خاصة بالفرائض، لقول النبي أفضل صلاة المرء في بيته المكتوبة. نعم، قالوا هذا خاص بالفرائض 100,000 صلاة. ويمكن أن يقال لا مانع من إبقاء الحديث على عموم، فتكون صلاة النافلة في بيت المدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في بيت غيرها، وكذا المسجدين وإن كان في بيوت أفضل. ثم أن التضعيف المذكور يرجع إلى الثواب لا يتعدى إلى الإجزاء قطعا، فمن حلف أو نذر يصلي 100,000 صلاة فلا يقول أصلي الظهر في مكة إن شاء الله، عليه أنه يصلي 100,000 صلاة.
لكن لو حلف وهو ناوي هذه النية، يعني جلس في مجلس فقال لا أصلين صلاة أو لا يصلين مثلا صلاة، وهو يقصد،
لا ما يتم،
هو يقصد صلاة في المسجد الحرام،
لا، لأنه يشترط في هذا العمل تنفيذ اليمين، ما يشترط الثواب. كيف يحصل الثواب؟ هذا أمر لله. كيف يحلف على شيء أمره إيش؟ فقد ما ينال 100,000، يكون عنده سهو في الصلاة، يكون عنده، هذا أمره إلى الله مو بنفسه. اليمين تأتي فيما يختار، أما يقول والله لو صلى 100,000 واشتريه أنه تكون صلاته تلك 100,000 أصلا، وأمرها إلى الله. نعم، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ أو قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أي في الثواب والجزاء لا في الإجزاء. فلو حلف أنه يقرأ القرآن كامل فلا يجوز أن يقرأ 3 مرات قل هو الله أحد. ومن حلف أن يعتمر فلا يجوز له أن يطهر في بيته ويذهب إلى قباء أو يجلس مع الناس حتى تطلع إيش الشمس يذكر الله، أو في نفسه تكون له أجر حجة وعمرة تامتين. مفهوم هذا؟ طيب اقرأ الحديث الذي بعده.
وقال رحمه الله: باب مسجد قباء. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. وقال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال: وكان يقول: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير ألا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها.
انت حركت الدال في قوله يقدم، يقدم او قلت يقدم؟
عندي يقدم بالفتح.
طيب هذا الحديث في تفضيل او ما جاء في فضل قباء، اي فضله. قباء بضم القاف، هي موضع بئر سمي باسمه ذلك المكان، وهو على كما قال ياقوت الحموي على ميلين على يسار قاصد مكة، وهو من عوال المدينة. والمسجد المذكور هو مسجد بني عمرو بن عوف، وهو أول مسجد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المسجد الذي أسس على التقوى. فإذا كان مسجد قباء أسس على التقوى وهو المعني بالآية، فلن يكون مسجد النبي من باب أولى وأحرى، ولا يتعارض هذا. طيب فمسجد قباء خص بفضل غير تلك المساجد الثلاثة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج ابن ماجه عن أبي أمامة سهل بن حنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. وهذا جاء الحديث أو جاء الفضل مطلقا من غير قيد التطهر في البيت، ورد مطلقا كما في مسند أحمد وعند الترمذي: صلاة في مسجد قباء تعدل عمرة، وهذا يشمل حينئذ من صلى ولو مار يكون بأهله وجاء لتوه من جدة فوجد الناس صف العصر فدخل بنية الصلاة فيه لفضله، فإنه ينال إيش؟ العمرة. لكن من القواعد في الأصول أن المطلق يحمل على إيش؟ المقيد. فحينئذ يحمل المطلق في قوله صلاة في مسجد قباء تعدل عمره على ما قيد لتحصيل ذلك الأجر في حديث سعد بن حنيف عند ابن ماجه: من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. من أجل ذلك اختار شيخنا الوالد العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله أن من مر بمسجد قباء فصلى يكون له أجر، لكن لا يكون له الأجر إلا بالعمل بالقيد الوارد في الحديث، وهو أن يطهر في بيته ويذهب بقصد الصلاة فيه لينال أجر العمرة. نعم، فحينئذ يكون له أجر عمرة. ولكن تميز المساجد الثلاثة على مسجد قباء أنه يجوز شد الرحال إليها، لكن مسجد قباء لا يجوز شد الرحل إليه. أما من قال واستنبط من كون النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن حجر وفيه أن النهي عن شد الرحال لغير المسجد الثلاثة ليس محرم، ليس محرم، لأن النبي كان إيش يذهب إليه راكبا، وهذا خطأ، لأن شد الرحال مقصود به السفر، والنبي ما ذهب إلى قباء سفرا. فإنه بالإجماع من قطع في نفس المدينة المسافة من أحد طرفيه للآخر بالإجماع لا يسمى إيش مسافر، إلا إذا برز للصحراء وانفصل. هنا خاصة إذا كان معه أو عليه عرف السفر فإنه يسمى مسافر. فالنبي لما كان يذهب إلى قباء كان يذهب راكبا وكان يذهب ماشيا صلى الله عليه وسلم، فهذا يفترق عن ثلاث مساجد، فإنما يفعل ذلك من كان في داخل إيش المدينة. هل يجوز أحد من جدة يذهب يقول أذهب وسافر إلى قباء، لأن النبي قال لا شد الرحال إلا، لم يذكر قباء فيها، مسجد قباء صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عن من طريق أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، ليس معناها أنه قصد صلاة الضحى، يعني من الضحى في وقت الضحى، إلا في يومين، يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام. إذن من السنة أن تدخل مكة إيش نهارا كما مر معكم. سنن كثير تغيب على الذين يذهبون إلى مكة عمرة، منها الاغتسال عند دخول مكة، منها عند الإهلال، نعم عند دخول مكة يغتسل، منها أن يدخلها نهارا، طيب، وغير ذلك من مر معنا. فيطوف البيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، هذا من هو؟ ابن عمر. فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه، قال وكان يحدث أن رسول الله كان يزوره راكبا وماشيا. فمن السنة التنوع فيه، مرة تأتيه بالسيارة ومرة تأتيه ماشيا على رجليك. والآن الدولة ما قصرت، أظن استفتت طريق من المسجد النبوي إلى قباء مشي، ما أدري صنعوه الآن قارب وضع. أي نعم، فهذا فضل عظيم تحقيق السنة، هو أن يمشي الرجل من إن كان بيته حول المسجد النبوي إلى مسجد قباء ماشيا، يعني تحقق السنة أنه حين يذهب ماشيا، النبي ما كان دائما يذهب راكبا. أنا مع كسر العصر كل ركوب، لا يبحثون عن السنة التي هي تشق عليهم، يبحثوا عن السنة التي مع أن إذا السنة جاءت في المشقة صار أجرها أكثر، لكن ليس معنى ذلك أن يأتي ماشيا دائما، ينوع. طيب، وكان يقول يعني ابن عمر ذلك، اقرأ حديث اللي بعده. لا، لا ينوي معها تضمينا يقول بذهب المسجد النبوي وبذهب إلى قباء، لا لا خلاص، يذهب بنية المسجد يشد الرحال على هذا، ويقول في نفسه إن بدا لي وصلي في مسجد قباء إن شاء الله إن يسر الله لي، لكن لا يشد الرحل بالمسجدين للمسجدين. من تطهر في بيته يخاطب النبي والله أعلم أهل المدينة فلا يفتح باب على شد الرحال، ولما يتطهر خلاص عزم النبي رحمه الله طهر خلاص صرت عزيمة على نعم. هو لابد أن يتطهر بهذه النية اللي في الحديث، يتطهر ليصلي في قباء، يخرج من بيته متطهرا، هذا مقصود. نعم، أغلب الذين يصلي في القباء ما يعرفون هذا القيد الذي نبه عليه شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز. وإيش يفعلون إذا كان مر ودخل صلى؟ قيل هذا له فضل، لكن لا يصل الفضل المعروف، بل يطهر في بيته، يتوضأ ويذهب ماشيا أو راكبا. نعم، ها المهم في بيته، من بيته. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: باب من أتى مسجد قباء كل سبت. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر يأتي مسجد قباء كل سبت، هذا فيه تخصيص يوم الزيارة لقباء ولا مانع، لأن النبي كان يفعله، فلك أن تخصص سبت لزيارة قباء، لكن ليس فيه ما ذكره الشارع. فقال: وفي هذا الحديث يعني دليل على تخصيص بعض الأيام ببعض العبادات الصالحة المداومة عليها، تخصيص الاثنين كل شهر عمرة اثنين، لأنه خصص السبت لزيارة قباء، فقاس كل العبادات، لك أن تخصص الاثنين في الشهر كل اثنين من أول أسبوع لعمرة، تقصد اثنين لأن النبي خصص السبت، يستقيم هذا؟ سبحان الله العظيم، اللي تعود على السنة ما تمشي عليها هذه الأقوال. ألم نتعلم أنه ليس في السنة قياس؟ السنة وردت في السنة وردت في قباء أن يزار يوم السبت، فعلى من وسع العبادة الأخرى. الأصل في العبادات وصفا وقيدا وزمانا ومكانا المنع حتى يأتي دليل، ولا تقاس عبادة بإيش؟ بعبادة أخرى. فهل يجوز مثلا نقول ما دام أن النبي كان فيرفع يديه في عرفة إلى غربة الشمس، نعم في يوم عرفة، أن نخصص عبادات أخرى قبل غروب الشمس فنرفع اليدين لها في يوم معين، هذا جاء في عرفة، خلاص في عرفة وفعل ذاك الشيء، فهذا جاء يوم السبت وفعل هذه العبادة ما هي؟ يذهب إلى قباء. فلا نوسع إلا بدليل، لا نوسع إلا بدليل. نعم، الأصل عبادة المنع. طيب، وقد جاء في فضلها عن سلفنا سعد بن وقاص كان يقول: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين. الله أكبر، لو يعلمون في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. فليقل قائل حينئذ: وهذا قول صاح على جواز شد الرحال إلى قباء، لأنه قال لو يعلمون ما في قباء لضربوا له أكباد. لو كان يجوز، يعني لو كان يجوز أن يسافر إليه، لكن النبي قال لشد الرحال مثلا، هل في المبالغة في بيان عظم الثواب؟ ليس معناه أنه يجوز عند الصحابي ضرب الأكباد إليه. لو كان يجوز، النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فاحذروا، كما أن في كلام الله والرسول متشابه، في كلام الصحابة أحيانا متشابه. نعم، في طيب، انظر كيف المتشابه كان عند ذلك العالم الجليل، عالم جليل فحل من فحول العلم. قال: كون النبي يمشي على دابة إلى مسجد قباء يدل على جواز شد الرحال غير مسجد الثلاثة. لما قال شد الرحال ما يقصد إلا السفر، لأن هذا ما كان أصلا ثلاثة بعيدة، أو لا يقصد أن تكون نفس مكانك. سبحان الله. طيب، اقرأ.
قال: باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا. زاد بن نمير: حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين.
هذا الحديث فيه أن من الاختلاف المباح التنوعي أنه يأتي المسلم صلاة مسجد قباء ماشيا تارة أو راكبا تارة أخرى. وفي الاختلاف المباح لتحقيقه ينبغي أن تأتي بذا مرة وبذا مرة. حديث ابن عمر وذكر فيه أو خرج حديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد بن نمير فيصلي فيه ركعتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طهر بيته ثم أتى قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. إذن هذا يقيد عدد الصلاة، فيصلي فيه يعني ولو ركعتين كان له أجر. أما واحد بقي له مثلا بقي له ركعة واحدة وتر ويلحق الصلاة في قباء فجاء قبل الأذان فركع ركعة، فهل يقال له أجر عمره؟ لأن النبي كان أدنى شيء فيه في قباء يصلي ركعتين، فإذا بقي لك من وترك ركعة واحدة فتقول: إذا أذهب قباء أبغى عمره. صلي أدنى ما صلى فيه النبي بنية قباء، بنية فضل قباء، فصلي ركعتين تطهر فجاء. نعم، فوجد الناس صلون الفجر فدخل بنية إيش؟ صلاة الفجر وصلاة قباء وصلاة ركعتين، فمقصود الشهر يتحقق أنه صلى ركعتين في قباء، صلى ركعتين في قباء. نعم، تحقق مقصود الشارع. طيب اقرأ. لكن يعني أدنى شيء ركعتين، لكن لو صلى، لو راح بنية الصلاة في قباء وصادف عشاء وصلى بنية ركعتين فما زاد يعني عشاء تحسب له.
المقصود قد يتنفل البعض بصلاة لأنه يظن أن هذا قباء وفيه فضل تصل أربع وستة ثمان، يقول هذا قباء وفضل.
لا أعرف هذا، يعني أنه مثلا إيه يعني يكرر الصلاة. هذا حديث بين أيدينا، خلنا نشوف سلف لهم نفتش. هذه بين أيدينا حديث صلى فيه كان النبي ركعتين، لكن هل تكرر الصلاة فيه؟ هذا إن شاء الله نحتاج فيه إلى نقل. نعم. طيب،
قال باب فضل ما بين القبر والمنبر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف.
بواب البخاري باب فضل ما بين القبر والمنبر. هل ثبت فضل ما بين القبر والمنبر؟ لا. كيف هذا المحدث الكبير يقول هذا الكلام؟ لأن القبر في داخل بيت عائشة. نعم، لما ذكر فضل الصلاة في مسجد المدينة أراد أن ينبه على بعض بقاع المسجد وأنها أفضل من بعض، كما قال ابن حجر رحمه الله. قال القرطبي في الرواية الصحيحة بيتي ويروى قبري، ولكنه كأنه بالمعنى روي قبري. ما اللفظ الصحيح؟ بيتي. من رواه قبري روي، لكن لعله بالمعنى. نعم، بالمعنى اي، لكن في بيتي اي، هذا المعنى اللي قال. اقرأ.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقال
حدثنا. نعم عفك.
وقال حدثنا
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. اختلف العلماء رحمهم الله في هذا المعنى أو في هذا اللفظ، ما معناه؟ قيل يحتمل أن ملازمة ذلك الموطن بالعبادة والطاعة يؤدي إلى نيل روضة من رياض الجنة، كما قال: الجنة تحت ظلال السيوف، أي المقاتلة تؤول إلى القتل في سبيل الله الذي هو مآل صاحبه الجنة. نعم، والظاهر والله أعلم أن الأمر كما قال الداوودي أو كما قال الزرقاني أنه روضة من رياض الجنة على الحقيقة، فإن الله سبحانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النيل والفرات نهران نهر الجنة، ما المانع من أن يكون حقيقة؟ وقال في الحجر الأسود: نزل من الجنة فهو من الجنة. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم: منبري على ترعة من ترع الجنة. فالله على كل شيء قدير، فالأصل في الألفاظ الحقيقة حتى يأتي صارف. فهذا فيه فضل الروضة، وهي التي ما بين بيت النبي ومنبره. والفضل هذا معناه ما دام أن هذه البقعة في المسجد أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها، لكن ليست الفريضة، الفريضة الصلاة في الصف الأول أفضل، لكن التنفل فيها ركعتين أفضل. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي ركعتين عند الاستوانة. قال ابن حجر ورثنا من شيخنا عن مشايخنا أو عن مشيختنا الاستوانة في داخل إيش؟
الروضة.
كان يصلي ركعتين، وقال وكان يقول النبي كان يفعل ذلك. لكن أما من قال فيه أن ملازم الطاعة فيها كالاعتكاف وختم القرآن، هذا لا دليل عليه، لأن ما ثبت أن الصحابة كانوا يزدحمون كما نراه في هذا العصر عندها، هذا لا أعلم عليه دليل. الدليل في الركعتين. أما العلامة الألباني فيقول لا ركعتين ولا غيره، فنقول هذا فيه نظر، هذا فيه نظر من فعل الصحابي، من النظر بالنظر لفعل الصحابي سلمة، وأنه كان يصلي ركعتين عند الاستوانة في داخل الروضة، في الأدنى شيء جاء ركعتين. أما أنك تدعو عند الروضة لم يرد، وأن الدعاء مستجاب لم يرد. أرأيت كيف أنك تفعل أحيانا عبادة مقتضى العقل؟ من منكم الآن نجا من الدعاء داخل الروضة؟ لا ترفع أصبعك في نفسك، فقط قل ربي نفسك بنفسك. فإذا كنت تقول في نفسك كل ما أروح المدينة أقتنص الفرصة، فأول ما أدخل في الروضة يا رب اغفر لي يا رب ارحمني، لأجل الدعاء مستجاب. فربي نفسك الآن، لا تفعل عبادة إلا بإيش؟ ما جاء لنا ركعتين، هل جاء الدعاء فيها مستجاب؟ أرأيت كيف كثير من العبادات يفعلها بعض أهل السنة اتباع السلف بمقتضى العقل، يقول مكان مبارك أكيد إن شاء الله الدعاء مستجاب، اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إلى آخره. كما كنت أنت أو أنا أو غيرنا نحرص على الدعاء عند قبر تقليدا للناس أو بمقتضى العقل، نقول في أنفسنا مكان مبارك، والسيما الشيطان لم يمت ويوحي إلى ابن آدم بالبدعة. في دليل أن الشيطان يوحي لك بالبدعة كما يوحي بالشرك؟ ولا بد مبتدع يسن لك البدعة، مبتدع إنسان لا فيه.
ابن عباس
ما قال أوحى الشيطان إليهم؟ إذا لوحى الشيطان لقوم نوح هو اللي استدرجك بعبادة بالدعاء عند قبر النبي في الروضة، يختنس قلبك لأن تدعو النبي. حتى واجهت الواعظ هذا اللي يسمى عايض القرني، فإنه أنشد في بعض المحاضرات قال وصلي بالروضة ركعتين بجوار الشفيع المشفعي أو كذا، فقلت لفت نظر الناس إلى أن الصلاة من أجل المجاورة للنبي، بل لأن الله اختص تلك البقعة بفضل، والله يخف ما يخشى ويختار، ما كان له الخيرة. فالتفات قلب الناس إلى أن الصلاة كان بسبب وجود النبي بجنبها سيؤول بهم إلى الغلو، إلى الغلو في الدين. بعد الأذان إن شاء الله نكمل لك. إيه هو جرك على هذا أظن السلام عليكم، إلا جر الناس على كثرة التعبد والملازمة هناك الاقتداء، بعضهم يقتدي ببعض، يعني شافوا في زحام في الروضة فيه تنافس، يعني شوف أمة فوق رأسه ينتظر فقط يقوم يجلس مكانه، فهو يتنافس المتنافسون، تلقاه لا شعوريا الطبع إيش؟ سراق. فتجد أنه يقف عند حدود الروضة وعاد ينافسهم، هذا مكان يا أخي، ويخوض مع العامة. لأن يا أخوان ترى الاقتداء صعب، الإنسان يتخلص منه بالعلم والرسوخ، العلم والرسوخ فيه. نشوف الآن في مسجد واحد إذا كانت فيه صلاة جمعة أو تراويح يكح إنسان، انظر كيف تنتقل الكحة من عرض المسجد وطوله، فاحذر، فإن الله يسألك عن العلم يوم القيامة، فإن وجدت عن العمل، فإن وافق العلم نجوت، وإن خالف العلم عذبك. انتبه. إذا اقرأ. طيب خلصنا بيت المقدس حديث، عشان المرة القادمة نقرأ باب جديد في البخاري، له باب كتاب العمل في الصلاة، وهو كتاب مهم جدا. نعم اقرأ.
قال البخاري رحمه الله: باب مسجد بيت المقدس. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتني وآنقتني وآنقنني. قال: لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي.
نعم. أبو سعيد الخدري بوب باب مسجد بيت المقدس. لماذا أفرده؟ لأنه من قبل أي ذكر فضل المسجدين، وهنا أفرد المسجد الأقصى. أبو سعيد يقول أو قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع. نعم، قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري يحدث بأربع عن النبي فأعجبتني وآنقنني، يعني أعجبني، نفس المعنى. قال: لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، هذا يدل على تحريم سفر المرأة بلا محرم، ويدل على خطأ المالكية ممن قال يجوز المرأة أن تسافر مع الرفقة الصالحة خلاف الجمهور، ما رواه البخاري في صحيح أن رجلا قال يا رسول الله إنك تتبت في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت الحاجة، فقال أخرج معها، فلا يمكن أن يأمره أن يخرج من إيش؟ أن يترك واجب وهو الغزو وقد تعين عليه إلى ما هو مستحب، فلا بد أن يكون أوجب منه أو مثله، وترك الاستفصال، فلم يقل مع امرأتك رفقة صالحة، وترك الاستفصال كما قال الشافعي في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فدل على أنه يجب أن تسافر المرأة مع المحرم. قال: ولا صوم في يومين، يحرم، الأصل في النهي أو النفي التحريم، صوم يوم الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين، بعد صلاة الصبح تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، نهى عن الصلاة كما في حديث آخر بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. الشاهد: لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد: مسجد الحرام، مسجد الأقصى، مسجدي. هذا في فضل المسجد الأقصى، والصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة، 250 صلاة. من نذر أن يشد الرحل للمسجد الأقصى ويصلي فيه ركعتين نذر، فإنه يجزئه أن يصلي في المسجد الحرام، يجزئه ذلك أن يصلي في المسجد الحرام. طيب ننتقل لسنة داود.